ثم كذلك هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند في عدة مواضع، وروي عن ثلاثة من الصحابة عائشة وأنس وزيد بن أرقم، وهناك رواية أخرى غير هذه، فالحديث ثابت. ونقول هذا لأن الحديث انكره بعض العلماء، وسبب انكارهم أنهم قالوا إن هذا يقدح في العصمة، يقدح في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقع عنه السحر؟ والسحر قد يغير الفكر ويغير النظر ويغير المزاج. وفي هذا الحديث نفسه في صحيح البخاري في رواية غير هذه عن عائشة أنها قالت إنه سحر حتى صار يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولما يأتي، أنه يصنع الشيء ولم يصنع، وهذا يقول العلماء أشد السحر، وقع هذا الشيء من أشد السحر. قد قال القاضي عياض حاول يؤول هذا الكلام وقال إن معنى ذلك أنه خيل إليه، يعني هذا مثل ما يحدث للإنسان في نومه أو في يقظته أنه اتصل بأهله ولم يتصل، وليس ذلك معناه أنه يعني يكون في عقله أو في فكره صلوات الله وسلامه عليه، لأنه معصوم من ذلك. هكذا قال القاضي عياض لئلا يقع في ذلك طعن. ومعلوم أن السحر الذي وقع عليه في بدنه صلوات الله وسلامه عليه، وبدنه ليس معصوما من أن يناله الأذى، ولهذا جرح يوم أحد، كسرت البيضة على رأسه وكسرت ثنيته وسقط في حفرة الحفر التي كان يحفرها الفاسق وعامر، وحصل له ما حصل، أنزل الله جل وعلا عليه ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم. وكذلك كان يمرض صلوات الله وسلامه عليه، يصيبه المرض، كان يصيبه صداع، يصيبه غير ذلك مما يصيب البشر، يعني بدنه كان كأبدان الناس، كما قال الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أما فكره وعقله وما يوحيه الله جل وعلا إليه فهذا معصوم فيه ما يخطئ. ثم إن السحر هذا يدلنا، هذا الحديث يدلنا على أن السحر قد يؤثر في أي إنسان كان، وأنها قد لا تمنع منه التعوذات والأوراد والأذكار، قد لا تمنع. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وقلبه دائما مع الله جل وعلا، وكذلك هو بنفسه دائما في عبادة وفي ذكر، ومع ذلك حصل له ما حصل. وقد جاء أن اليهود جاءوا إلى لبيد بن الأعصم وهو من بني زريق، فجعلوا له جعلا لأنه هو الساحر ساحرهم، فقالوا أنت أسحرنا وقد سحرنا محمدا فما أثر ذلك فيه، فنريد أن تسحر، فوضع السحر فأثر فيه صلى الله عليه وسلم. ذكر الواقدي عن مدة سحره وعن وقته أن ذلك كان بعد رجوعه من غزوة الحديبية، هذا الوقت. والمدة ذكر فيه روايته وذكرهما تلميذه ابن سعد عنه، أحدهما أنه بقي 40 يوما والأخرى أنه بقي 6 شهور صلوات الله وسلامه عليه. وكان في أول الأمر وكل الأمر إلى الله وترك ذلك، ترك علاجه توكلا على الله واعتمادا عليه، ثم لما أثر فيه عالجه العلاج الصحيح وهو الدعاء. فلهذا تقول عائشة: سحر حتى كان يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولا يصنعه. فلما جاء عندي يوما ذات يوم أو ليلة، ولكنه دعا ودعا، ثم قال لي: يا عائشة، أعلمت أن الله افتاني؟ إنه أتاني آتياني، فجلس أحدهما، أو قال ملكان، فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال أحدهما للآخر: ما بالرجل؟ فقال: طب. والطب هو السحر. فقال: ومن طبه؟ فقال: لبيد بن الأعصم بمشط ومشاطة في جف طلع نخلة ذكر في بئر ذروان. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذهب إليها هو وبعض أصحابه، يقول: فرأيت ماءها كنبيع الحنة، ورؤوس نخلها كرؤوس الشياطين. هذه البئر، وهي بئر رجل من اليهود، فأمر بها فدفنت. فقلت: يا رسول الله، ألا استخرجته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد شفاني الله، وكرهت أن أفتح للناس باب شر. هكذا، هذا في رواية البخاري. وقوله إنه لبيد بن الأعصم، هذا يهودي من اليهود السحرة، وهو من بني زريق. وقوله في مشط ومشاطة، المشط هو الذي يمشط به الشعر، والمشاطة هي التي تخرج عند مشط الشعر من الشعر والوسخ وما أشبه ذلك. خذها ووضعها مع المشط، وجف طلع نخلة ذكر، يعني الكافور، كافور النخلة الفحل، أخذ هذا الشيء ووضعه في الكافور، ثم وضعه في الشيء ووضعه في البئر. وهذا مع العزائم، مع الشيء الذي يكون بواسطة الشيطان. وهكذا يصنع السحرة. ولهذا إذا أخرج هذا السحر وأحرق أو أتلف، فإنه يبطل السحر، يبطل سحره. ولهذا يحافظ السحرة على هذا الشيء الذي يصنعونه. وبعضهم ربما وضعه في معدن وغلق عليه في رصاص وحافظ عليه كثيرا حتى يبقى السحر، لأنه إذا ذهب وزال فسد. فذكر صلوات الله وسلامه عليه أنه دعا، فدعا الله وشفى، ولكن بعدما عرف أنه سحر بواسطة الملائكة، وأن هذا هو الذي سحر. في هذا أنه لم يعاقب هذا الرجل الكافر الخبيث. ومعلوم أن المعاهد إذا فعل مثل ذلك ينتقض عهده. ولهذا استدل بعض العلماء في هذا الحديث أنه لا يقتل الساحر، وليس كذلك، لأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، يتعلق بنفسه، يتعلق بجسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وله أن يحكم به في حكم الله وله أن يعفو فعفى، مثل ما عفى عن اليهودية التي وضعت السم له في اللحم لم يقتلها، مع أن الذين أكلوا معه أحدهم مات من السم. العلماء يقولون إذا فعل إنسان وضع سما حتى قتله يقتل به. المقصود أن هذا لا يدل، لا يكون دليلا على عدم القتل، كما سيأتي أن حده ضربه بالسيف حتى يموت، وفي هذا دليل على تأثير السحر بالبدن أنه يؤثر فيه، وفيه دليل على أن السحر يشفى منه، يشفى الإنسان منه الأدعية والرقية في كتاب الله وبأسمائه، أن الإنسان يشفى من ذلك، وهذا أمر مجرد نافع جدا، ولكن ما هو لكل أحد. كان الإنسان عنده إيمان وعنده قوة تصديق في ذلك فإنه بإذن الله يزول بسرعة ويشفى، كما شفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبطل سحر الساحر بذلك، لا سيما إذا عزم عليه بالآيات التي تناسب فيها ذكر السحر وإبطاله وأن الساحر لا يفلح ما أشبه ذلك، وآيات كلها آيات الله كلها فيها شفاء، كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الصواب أنه شفاء عام، شفاء للأبدان وشفاء للقلوب وشفاء للأمراض الشبهات والشهوات وغيرها، هو شفاء عام، لكن لا يجوز أن يستعمل الاستعمال السيء الذي يستعمله بعض الناس، يجعله طريقا لكسب المال فقط، ثم يلبس على الناس ويصير مقصوده فقط استغلال الناس وابتزاز أموالهم، هذا لن يشفى أحد منه إذا كانت هذه طريقته وهذا مقصوده. ولكن قد يشفى إنسان بالقدر بإرادة الله، مو بسبب علاج هذا الذي يريد الدنيا. هذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم العصمة التي أخبر الله جل وعلا عنها أنه يعصمه ليست في بدنه، وإنما هي فيما يبلغه عن الله جل وعلا، وهذا بالاتفاق اتفاق العلماء أن الشيء الذي يبلغه عن الله جل وعلا من الدين وغيره أنه معصوم أن يقع فيه شيء خلاف ما أوحاه الله جل وعلا. نعم.
قوله وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قال ابن عباس: من نصيب. وقال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن: ليس له دين.
ومعنى اشتراه يعني أنه أخذه بدل إيمانه وكفره به، يعني اعتاض بالسحر بدل الإيمان، هذا معنى اشتراه، لأنه وهذا يدلنا على أنه لا يجتمع السحر والإيمان بما جاءت به الرسل.
فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى،
يعني تحريم تعلمه وتحريم استعماله وصنعه، فمن تعلمه فإنه يكون كافرا، لأنه لا يمكن إلا بواسطة الشرك عبادة الشيطان على ما قرر العلماء، وأما استعماله فهو أيضا إيمان به وطلبا لأذية الخلق نعم.
وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله، وكان آخر عهده من الله. وهذا مرسل.
المرسل وضعيف أيضا، وليس هذا هو الدليل. الدليل ما في الآية في الأحاديث الأخرى الصحيح. نعم.
واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر،
يعني يكون بأمور طبيعية وليست بواسطة الشياطين، هذا معناه. هذا مثل ما يعطي الإنسان آخر سم وإلا شيء يضره، فهذا يترتب عليه الحكم حسب ما يقع، وليس كافرا لا يكفر. أما السحر الذي يكون بتعلم السحر بواسطة الشيطان فهو يكفر إذا تعلم.
وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر.
هذا الخلاف الشافعي قالوا إنه خلاف لفظي، وذلك أنه لما قال نقول صف لنا سحرك فإن ذكر ما يوجب الكفر كفر، فالذين خلقوا قالوا إن السحر لا ينفك عن الكفر، لا ينفك عن الكفر، ولا يكون إلا بالشرك بطاعة الشيطان وعبادته، إذا كان بطاعة الشيطان وعبادته يكون كافرا، فيتبين بهذا أنه يتفق معهم، وإنما يعني كلام في حقيقة السحر معه. أما السحر الذي مادته، فالسحر يطلق على فعل الساحر ويطلق على الشيء الذي يصنعه الساحر، الشيء الذي يصنعه من الأدوية ومن العقد وغيرها يقال هذا سحر، وفعله يقال سحر، فهذا لا يمكن يكون إلا من ساحر يكون مشركا بواسطة الشياطين يعينونه على ذلك، أن في الأنفس الخبيثة تتعاون.
وقد سماه الله كفرا بقوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال ابن عباس في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت.
وقد سبق وش معنى الجبت والطاغوت، وأن الجبت هو السحر كما فسره عمر، فهذا هو سبب ذكر هذه الآية إعادتها، فهو داخل في الشرك، لأنه فسر الجبت بالشرك، وفسر بالكاهن، فسر بالذي يعتاض عن شرع الله جل وعلا غيره.
قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، تقدم الكلام عليهما في الباب قبله، وفيه أن السحر من الجبت، قاله المصنف رحمه الله. وقول عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره. وقول جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه، قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها فقال إن في جهينة واحدا وفي أسلم واحدا وفي هلال واحدا وفي كل حي واحدا وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. قوله قال جابر هو ابن عبد الله بن حرام الأنصاري. قوله الطواغيت كهان أراد أن الكهان من الطواغيت فهو من أفراد المعنى. قوله كان ينزل عليهم الشيطان أراد الجنس للشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع فيصدقون مرة ويكذبون مئة. قوله في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء وهم القبائل، أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب. وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرست السماء بكثرة الشهب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتناب السبع الموبقات، ومعنى اجتنبوا أبعدوا عنها. وهذا الأمر بليغ، أبلغ من قولك لا تقرب أو لا تفعل، بل اجعلها في جانب بعيد عنك وأنت عنها في جانب. هذا ما يدل على عظم هذه الأفعال. ثم قوله السبع، معروف أن الألف واللام إذا دخلت على الاسم أنها تجعله معين أو يكون معبودا معروفا، ولكن هنا غير مقصود، وإنما المقصود ما ذكر. ثم إن المذكور بالعدد غير مراد كما سيأتي. والموبقات، الموبق هو المهلك، ومعنى أنه موبق يجعل فاعله هالكا بعذاب الله جل وعلا. الذي يفعل ذلك يكون هالكا بعذاب الله جل وعلا. ثم عدها، قال: الشرك. والشرك هو أعظمها، ولهذا بدأ به. والشرك هو أن يجعل شيئا من العبادة الواجبة لله لمخلوق من المخلوقات. والعبادة كثيرة جدا، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجوبا أو استحبابا فإنه عبادة. كل أمر أمر به على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب فإنه عبادة، وكذلك ما نهى عن وجوبا أو يعني تحريما أو كراهة فاجتنابه عبادة، تركه عبادة. فلا يترك الإنسان شيئا من ذلك لأجل مخلوق، فإنه إذا ترك شيئا من أجل مخلوق يكون واقعا في الشرك، كما أنه لا يفعل شيئا من الواجبات أو المستحبات من أجل مخلوق أو يفعله لمخلوق، فإنه إذا فعله يكون واقعا في الشرك. ثم الشرك يتفاوت، ونحن منذ بدأنا في هذا الكتاب إلى النهاية نتكلم في أنواع الشرك وما يجب أن يفعله الإنسان، لأن كتاب التوحيد
يذكر الواجب ويذكر الشيء الذي يكون مضادا له وهو الشرك ضد التوحيد، وكذلك ما ينقصه أو يذهب بكماله فإنه أيضا يكون واجب الاجتناب. وقد سبق تعريف الإخلاص، تعريف تحقيق التوحيد، سبق أن تحقيق التوحيد أن يكون الإنسان عبادته خالصة لله متجها بها إلى الله، وأن يجتنب أيضا الذنوب والبدع. أما إذا وقع في الذنوب والبدع فإنه لم يحقق توحيده، وذلك أن الذنوب تنقص التوحيد وكذلك البدع. فالشرك قد أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفر لصاحبه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا لمن يتوب، لمن يموت عليه، الذي يموت على الشرك لا يغفر له. أما التائب فالتوبة تمحو كل الذنوب إذا كانت صادقة، إذا كانت نصوح، سواء كان الذنب شرك وكفر أو غير ذلك من سائر الذنوب. فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بشرط أن تكون التوبة نصوحا، وهي واجبة على كل العباد، واجب عليهم أن يتوبوا، ومن لم يتب فهو ظالم، قد ترك أمر الله، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أمر بالتوبة النصوح، وهذا تكرر في القرآن، وكذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن التوبة واجبة متعينة من كل ذنب يتوب الإنسان. وإذا وفق الله جل وعلا عبده تاب قبل أن يموت توبة نصوحة فيموت على توبة، ومن مات على توبة النصوح فهو من أهل الجنة، بل يكون من الذين يسبقون إلى الجنة، من السابقين إليها. أما إذا مات على شرك كفر فإنه من أهل النار قطعا بلا تردد، والجنة عليه حرام. وأما الذنوب الأخرى والإسلام موجود أصله عنده، ولكن عنده ذنوب كبائر، فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه بلا عقاب، وإن شاء عاقبه. وعقابه متنوع، أوله الموت، ثم ما يتصل به في القبر، ثم ما يتصل بالقبر من النشر والحساب وكرباته، ثم بعد ذلك النار، ثم النار يتفاوت أهل الكبائر فيها، منهم من يبقى وقتا قليل ثم يخرج، ومنهم من تطول مدته ويخرج. ولكن في النهاية لا بد، إذا كان معه أصل الإسلام مؤمن، لا بد أن يخرج من هائل الجنة، ولا يبقى فيها إلا الكفار المشركون. والكفر والشرك أنواع وأقسام، ولكن النتيجة واحدة. ثم هذا يدلنا قوله: اجتنبوا السبع الموبقات، أن الموبق يتفاوت، وأنه ليس في قوله السبع الموبقات المقصود الكبائر، وإنما المقصود كل موبق، ولهذا عد الشرك. وليس الشرك الذي يقول العلماء فيه إن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا، ليس هذا مرادهم، لأن الشرك يخرج من الدين الإسلامي باتفاق. أما إذا كان أصلي لم يدخل في الدين فيجب عليه أن يؤمن أولا، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يكون مسلم، أما قبل ذلك فهو ليس بمسلم قبل أن يتشهد الشهادتين. وليس المراد بالشهادتين النطق بهما فقط، لابد مع النطق أن يعتقد المعنى الذي دلت عليهما الشهادتين. ما دلت عليهما الشهادتان يجب أن يعتقده ويعمل به، وإلا مجرد نطق وهو يفعل الشرك لا يفيد، لا تفيده الشهادة، لأن الشهادة وضعت لإبطال الشرك، ومن كان يقولها وهو يفعل الشرك فقوله لغو لا فائدة فيه. هذا الأولى، قال الشرك بالله، ثم بعد ذلك قال السحر، وهذا الشاهد من الحديث أنه جعل السحر قرينا للشرك، وقد سبق أن الساحر لا ينفك عن الشرك، فإنما هو أخص من المشرك، فهو شرك خاص في عمل خاص، وذلك لأنه يعبد الشيطان حينما يطلب منه السحر، يعبده الشيطان، لا يؤتيه مطلوبه إلا إذا عبده، وعبادته طاعته أن يطيعه فيما يأمره فيه، سواء أمره أن يذبح أو أمره أن يفعل فعلا منكرا مخالفا للشرع، فامتثال أمره له عبادة له، ولا بد أنه يطيعه، ولو لم يطيعه ما فعل الشيطان له شيء. السحر موبق ومهلك، وقد كثر وللأسف في المسلمين الذين يدعون الإسلام، كثر فيه، وذلك لجهلهم بدين الإسلام، أو لأنهم لا يهتمون بالدين أصلا، وإنما همتهم أن يتحصلوا على الدنيا بأي طريق كان، ولو بطرق خبيثة مضرة للناس، فهذا مقصود، فصاروا عابدين للدنيا بعد عبادتهم للشيطان، بل عبادة الشيطان وسيلة لعبادة الدنيا، حصولهم على المقصود. لذلك يعلم أن السحر كفر بالله جل وعلا، لأنه يشتمل على الشرك، وقد دل كتاب الله جل وعلا على ذلك، كما قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقوله فلا تكفر يدل على أن تعلم السحر كفر، وكذلك بقية الآية فيها دلائل على أن السحر كفر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، هذا أيضا يدل على كفره، الذي ليس له في الآخرة من خلاق هو كافر الهالك، يعني ليس له نصيب في الآخرة، بل نصيبه النار. ومعنى ولقد علم لمن اشتراه يعني من تعلمه وفعله، الذي يتعلم ويفعله والمشتري له. وهذا ايضا هذا الحديث يدل على ذلك. ومن المعلوم ان الدنيا قليلة جدا، وانها سوف تزول عن قرب كطرف العين، لان الواقع ان الدنيا هي ما انت فيه، اما الشيء الذي مضى والشيء الذي يأتي هذا ليس لك، هذا ليس لك كأنه عدم، وإنما الدنيا حياتك أنت، عمرك، إذا انتهى عمرك وختم لك على عمل انتهت القضية. إن كان سحر فالإنسان خاسر هالك موبق، خسر خسارة لا يربح بعدها أبدا، ولا يمكن أن يستدرك هذا، لا يمكن، لا بأثمان ولا بأشخاص ولا بغير ذلك، انتهت القضية. والذي يتحصل عليه يكون وبالا عليه وحسرة ومضرة، وقد زال كأن لم يكن. ومن المعلوم أن العاقل يبحث عن الراحة وعن إزالة العذاب، كل عاقل يريد لنفسه الراحة وكف العذاب عنه، وليس هناك راحة ولا كف عذاب إلا بطاعة الله جل وعلا فقط، ما في غيره، ما في طريق إلا هذا، هذا أمر مؤكد بلا تردد. فالذي يرتكب شيئا من هذه الأمور هو في هم ونكد، وعاقبته خسار. ثم بعد ذلك قال وقتل النفس، بعد السحر قتل النفس بغير حق، والمقصود بالنفس نفس المسلم، النفس المعصومة. وهذا من أعظم الجرائم، وقد جاءت حديث كثيرة مع آيات في كتاب الله تدل على عظم ذلك. يقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي وعيد فوق هذا؟ وفي الحديث لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل مسلم بغير حق أو قال مؤمن لأكبهم الله جل وعلا في النار، أهل السماوات والأرض كلهم. وفي الحديث الآخر كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يلقى الله مشركا أو بدم حرام. فقرنا الدم الحرام بالشرك، ويقول لا يزال الإنسان في فسحة حتى يصيب دم حرام، فإذا أصاب ذلك عثر وسقط. وفي حديث كثيرة جدا، فهو من أعظم الجرائم وأكبرها، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء كما جاء في الحديث الذي سنن، وأن المقتول يأتي يحمل رأسه ماسكا القاتل بيده ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني سل هذا فيما قتلني. وهو الآن وصل إلى حكم عدل يقضي بالحق جل وعلا، ولن يفوت حق لمقتول أبدا. فهذا أيضا من أعظم الكبائر. هنا ثلاث: الشرك والسحر وقتل النفس بغير حق. قلنا قتل النفس، قتل النفس المسلم وبغير حق، يخرج بذلك القتل بحق كالقاتل فإنه يقتل قصاصا، والزاني المحصن فإنه يقتل بالرجم بالحجارة حتى يموت، وهذا قتل بحق أخرج بذلك. ولهذا جاء في الحديث الحديث الصحيح أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه التارك للجماعة الذي فارق يعني ارتد، وهنا يقتل. هؤلاء ثلاثة يقتلون: الثيب المحصن، الزاني المحصن، وإذا قتل نفسا بغير حق فإنه يقتل بها، وإذا فارق دينه فإنه يقتل. وهذا قتل بحق، فمن قتله فإنه لا يكون آثما بل يكون مأجورا، ولكن الذي يقتل هؤلاء هو ولي الأمر الذي يأمر بقتلهم أو يقتلهم، وليس أحد الناس. ثم قال الرابعة: وأكل الربا. وأكل الربا، والربا مأخوذ من الزيادة، ربا إذا زاد، وهي المال الزائد على المدفوع، فكل زيادة دراهم أو بالذهب أو بالبر أو بالشعير أو بالتمر، أصناف التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزائد فيها ربا. فمن أخذ من هذا الشيء فقد وقع فيه. والربا أمره عظيم جدا، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقوله إن كنتم مؤمنين يدل على أن شأن الإيمان شرط في اجتناب الربا، ومن أكل الربا أن الإيمان منتف عنه إن كنتم مؤمنين. ثم قال: فإن لم تفعلوا يعني تجتنبوا فأذنوا بحرب من الله، يعني أعلنوا الحرب، أعلنوها على الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإنكم حرب لله ولرسوله. من الذي يحارب الله ورسوله؟ هل يستطيع الناس يحاربون الله؟ فآكل الربا هو حرب لله، محارب لله ولرسوله. ودرهم من الربا كما جاء في الحديث أعظم من 70 زنية، درهم واحد. وآكل الربا يعذب في قبره قبل النار، فإنه من أسباب عذاب القبر أكل الربا. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أكلة الربا رآهم يسبحون في أنهار شبه الدم ويلقمون حجارة وبطونهم كبيرة، وإذا قاموا من قبورهم يصبح كأنهم مجانين، يقوم ويسقط مثل الذي يتخبطه الشيطان من المس كأنه مجنون، وتكون بيوت بطونهم كالبيوت ما يستطيع أن يحمل بطنه، كلما قام سقط يسقطه بطنه على الأرض، ثم بعد ذلك النار، نسأل الله العافية. يقول العلماء قد جرب أكل الربا لسوء الخاتمة، كل من كان يتعاطاه غالبا تكون خاتمته سيئة، وهذا أمر يخاف منه جدا، لأن الذنوب وإن كانت كبيرة يرجى أن يتوب الإنسان منها، يرجى أن يتوب منها، ولكن مثل هذا يخاف أن لا يوفق للتوبة. الأمر الخامس أكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم جريمة كبرى، وذلك لأنه يدل على خسة آكل مال اليتيم، لأن هذا ضعيف، والضعيف الذي يتولاه الله ليس له من يحميه ويدافع عنه غالبا، فلهذا توعد الله جل وعلا آكله بالنار، كما قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فآكل مال اليتيم متوعد بأنه يصل سعير. وقد جاءت أيضا النصوص الكثيرة تبين حرمة ذلك. الأمر السادس الفرار من الزحف، والزحف هو ملاقاة العدو مواجهة، وسمي زحف لأنهم يمشون ببطء، يمشون ببطء وبشدة، فمن فر عند الملاقاة فإنه متوعد بالنار، إن الله يسليه النار، يجعله في النار، فهو من الجرائم، وذلك أنه يدل على خوفه من الكفار وشدة تعلقه في الدنيا، وهذا قيد بأنه إذا لم يكن متحرفا لقتال ولا متحيزا إلى فئة أخرى من فئات المسلمين، يعني فر لا يريد التحرف لقتال، يعني لا يريد الاستعداد أنه يكر من جهة أخرى على الكفار، يعني يترك ملاقاتهم من هذا الجانب يريد أن يكر عليهم من جانب آخر، فهذا لا يسمى فرار، هذا متحرف لقتال. أما المتحيز إلى فئة فالذي ينحاز إلى جانب آخر من صفوف المسلمين، أما إذا فر راغبا بنفسه عن ملاقاة العدو وعن القتل فإنه متوعد، فإن هذا من الجرائم من الكبائر الموبقة. السابع قذف المحصنات الغافلات المؤمنات،
المحصنة المراد بها التي حصنت فرجها عن الفجور وعن الذنوب، حفظت فرجها. والقذفها سمي قذف، والقذف في الأصل الرمي، وقذفها بالفجور أنها فعلت الفاحشة. وهذا بهت، بهت عظيم أشد الظلم، فمن فعله فإنه قد أوبق نفسه، وقع في الإباق. هذه السبعة التي ذكرت في هذا الحديث، فهل هذه هي الموبقات فقط أو هناك موبقات أخرى؟ ثم هل هذا يدل على أن الذنوب منها موبق مهلك ومنها غير موبق، أو لا يدل على ذلك؟ قد اختلف العلماء في الذنوب، فمنهم من قال كما في ظاهر هذا الحديث، هناك ذنوب كبيرة تهلك صاحبها، وهناك ذنوب صغيرة أقل منها. ومنهم من قال كل ذنب عصي الله به فهو كبير بالنظر إلى الآمر المعصي، فإنه وإن كان الذنب صغيرا فقد خالف أمره، ارتكب نهيه، ومن وقعت منه مخالفة الله فإنه وقع في موبق نظرا لعظم الله جل وعلا. وهذا روي عن ابن عباس وروي عن غيره من السلف، وهو قول أبي الطيب ابن باقلاني وأبي إسحاق الإسفرايني وغيرهما من العلماء. ولكن التحقيق أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، قسم كبير وقسم صغير، بدليل قول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قوله الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا لم تغش الكبائر، إذا لم تغش الكبائر، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي التمييز بين الكبائر والصغائر، ما الذي يميز لنا بين الكبيرة والصغيرة؟ بأي شيء نعرف أن هذه كبيرة وهذه صغيرة؟ هذا أيضا فيه اختلاف كثير بين العلماء. بعض العلماء يذهب إلى العدد كما جاء في هذا الحديث، إلى أن تعد الكبائر، وهذا يتوقف على ورودها في الكتاب والسنة، فصار النظر في هذا إلى سبرها وتقسيمها وتعديدها. ومنهم من أتى بضوابط تضبط وتميز بين هذا وهذا. ومن المعلوم أنه ورد في أحاديث صحيحة وكذلك في آيات في كتاب الله غير هذه السبع، ورد أنها كبائر مثل عقوق الوالدين ما ذكر هنا، وقد جاء أنه من أكبر الكبائر كما في الصحيحين. من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل أباه. قيل كيف يلعن الرجل أباه؟ قال يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، ويشتم أمه فيشتم أمه، يعني أن يكون سببا للعن أبيه وأمه. هذا إذا كان سبب، فكيف إذا لعنه مباشرة؟ ماذا يكون الأمر؟ يعني هو نفسه صار يلعن أباه وأمه، هذا يوجد في المسلمين، وللأسف أبناء التي تربوا في الشوارع والمقاهي وما أشبه ذلك من مجامع الفساد، صار أحدهم أكره ما لديه والديه، وصار عند والديه شبه السبع الكاسر، تجده على أمه أسد، إذا تكلمت انتهرها أو هددها وربما ضربها. وكذلك إن استطاع ذلك مع أبيه، وهذا بلا شك إن مثل هذا يكون فاقدا للتربية مع فقده الإيمان لله جل وعلا. هذا شيء. الشيء الثاني أنه جاء شهادة الزور، إنه لما قال صلى الله عليه وسلم لا أخبركم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته يسكت إبقاء عليه. قول الزور وشهادة الزور، غضب لما وصل إليها وصار يكررها، وذلك يدل على أنها تكثر في الناس، تكثر في المسلمين، وهذا من انذاراته صلوات الله وسلامه عليه، من انذاراته وبلاغه، وقد كثرت وللأسف شهادة الزور وقول الزور. أما قول الزور فهو عام من الشهادة، فكل باطل إذا قاله الإنسان وتبناه أو دافع عنه أو ناصره فإنه قول زور وواقع فيه. كل باطل يقوله الإنسان أو يرضى به أو يناصره ويدافع عنه فإنه قال الزور. وأما الشهادة فهي أخص من ذلك، وشهادة الزور أن يشهد كذبا، أن يشهد على شيء وهو يكذب، هذه هي شهادة الزور، يشهد مقابل منفعة، مقابل مال، أو مقابل أن المشهود له صديق له أو ما أشبه ذلك، إذا شهد بذلك فقد شهد بالزور، نسأل الله العافية. كذلك اليمين الغموس جاء أنه من الكبائر، وهو قريب من شهادة الزور، وهو أن يحلف الإنسان على شيء وهو كاذب، يعلم أنه كاذب، سمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في الإثم أو في النار، نسأل الله العافية. ومن ذلك الزنا، وقد جاء في كتاب الله التحذير منه، وأخبرنا جل وعلا أنه ساء سبيل، أنه فاحشة، وأنه ساء سبيلا، وأنه ليس من شأن المؤمنين. ومن ذلك اللواط، عمل قوم لوط، فهو أخبث من الزنا، ولهذا رجم الله جل وعلا أصحابه ونكس رؤوسهم، حملوا ثم نكسوا على رؤوسهم ثم أتبعوا حجارة من سجيل منضود، يقول جل وعلا: وما هي من الظالمين ببعيد. والمفسرون: ما هي من ظالمي هذه الأمة الذين يفعلون هذا الفعل، ليست بعيد منهم، قريبة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة مسخ وقذف، يعني رجم وخسف، خسوف ومسخ، يعني يمسخون قردة وخنازير ويرجمون من السماء بالحجارة إذا فعلوا كما فعل أولئك الذين نكس الله فطرهم، لأن هذا أمر قبيح، الطبائع تنفر منه وتستخبثه وتستقذره. كيف يتركون النساء التي خلقها الله جل وعلا ويذهبون إلى الحشوش الخبيثة المنتنة؟ ولهذا يقول عبد الملك بن مروان: والله لو لم يذكره الله جل وعلا في القرآن ما صدقت أن رجلا يأتي رجلا، لقبح ذلك. ولكن هذا ليس عند كل أحد، ليس عند كل أحد. بعض الناس شبه البهيمة، بل البهيمة أحسن، البهيمة لا يمكن أن بهيمة تأتي بهيمة، ذكرا يأتي ذكرا، لا يمكن إلا نوع واحد وهو الحمار فقط، هو الذي ينزو بعضه على بعض، لأنه من أبلد البهائم وأخصها. أما بقية البهائم لا يمكن، لا يمكن تجد ذكرا من البهائم يعلو ذكرا، إلا هذا الإنسان الذي أخبر الله جل وعلا أنه خلقه في أحسن تكوين. ولكن ماذا بعد ذلك؟ ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين أول السفول الأخلاق السيئة المنتكسة، أن تنتكس أخلاقه وفطرته وأعماله، ثم بعد ذلك يسفل، لا يزال يسفل ويستمر في السفول إلى أن يستقر في أسفل سافلين في جهنم، وجهنم هي أسفل سافلين. وكذلك من ذلك أتيان المرأة في دبرها، فإنه جاء أن من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا من الكبائر. والكبائر كثيرة جدا، لو أصبحنا نعددها ما بين نعددها ونذكرها ذهب الوقت، وإنما نذكر الضابط الذي ذكره العلماء. فمن العلماء من يقول: كل ذنب ختم بالوعيد بالنار، توعد عليه بالنار، أو قيل في فاعله إنه ليس منا، أو رتب عليه حد في الدنيا، أو لعن فاعله، فإنه يكون كبيرا. هذا ضابط، كل ذنب توعد فاعله بالنار، أو قيل لفاعله أنه ليس منا، يعني جاء نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم كالذي يغش المسلمين، قوله: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، أو رتب عليه حد في الدنيا، أو لعن فاعله، أو أيضا ذكر بالغضب بأنه مغضوب عليه وما أشبه ذلك، ويكون ذلك كبيرة. هذا من الضوابط المشهورة. هناك ضابط آخر، وهو أن كل ذنب ترتب عليه استهانة، استهانة بأمر الله جل وعلا، فإنه يكون كبيرا، وهذا أعم من الضابط الأول، أعم، لأن في هذا يجعل الأشياء التي قد تكون صغائر كبائر. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس مع التوبة كبيرة كما أنه ليس مع الإصرار صغيرة. يعني أن الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة، هذا المعنى، الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة. وبذلك على الإنسان أن ينظر نفسه ويحاسب نفسه ويراقب عسى أن لا يكون مرتكبا لكبيرة. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري ومسلم. قوله اجتنبوا أي ابعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا واتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ كقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قوله الموبقات بموحدة وقاف أي المهلكات، وسميت هذه موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليه من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد، والطبري في التفسير، وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا، قال: الكبائر تسع، وذكر السبعة المذكورة وزاد: والإلحاد في الحرم، وعقوق الوالدين.
واقع أن هذا مثل ما مضى، يعني العدد غير مقصود، لا مفهوم للعدد لا للسبع ولا للتسع. ولهذا روي عن ابن عباس أنها قال: هن إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع، إلى السبعمائة أقرب منهن إلى السبع. وقد عد العلماء منها ما أوصلوه إلى سبعمائة، وقد يزيد على هذا أو ينقص حسب يعني تتبع والنظر. ومن المعلوم أنها تنقسم إلى أفعال جوارح وأفعال قلوب. القلوب فيها كبائر، أفعال القلوب فيها كبائر، كما أن أفعال الجوارح فيها كبائر. فمثلا الحسد وسوء الظن بالله نسأل الله العافية، والتسخط، تسخط القدر، وما أشبه ذلك من كبائر القلوب، من كبائر ذنوب القلوب. وقد تكون هي أصعب وأشد من كبائر الجوارح والأفعال. المقصود أن العدد غير مراد يعني بهذا الحصر، وإنما يقصد شيء معين يذكر لمناسبة المقام لذلك. نعم.
قوله أي قوله الكبائر تسع، وذكر السبع المذكورة وزاد: والإلحاد في الحرم، وعقوق الوالدين. ولابن أبي حاتم عن علي قال: الكبائر، فذكر التسعة إلا مال اليتيم، وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة، وفراق الجماعة، ونكت الصفقة.
الإلحاد في الحرم هو ارتكاب الإثم المعصية، ارتكاب المعاصي التي تتعلق بأمر الله جل وعلا ونهيه. وأما نكت الصفقة فهي إخلاف العهد الذي عقد بينه وبين آخر، أن يكون هناك بينه وبينه ولو في أمور بيع أو غيرها، ثم ينقضها عامدا قاصدا بغير رضا الآخر. وأعظم ذلك العهود التي تبرم بين الجماعات، أو مثلا مع إمام أن يعطى صفقة ثم يخالف ويناقض في ذلك، فإن هذا من أعظمها. وأما الأمور الأخرى التي يعني تكون بين الأفراد فهي تختلف باختلاف المفاسد التي تترتب عليها، ومعلوم أن حق الإنسان على الآخر ممنوع محرم إلا بطيبة نفس منه. كل مال المسلم على المسلم حرام إلا بطيبة نفس منه، ولهذا جاء في الصحيح أن من أكل مال مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. من اقتطع حق مسلم ظالم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل وإن كان شيئا قليل، قال وإن كان قضيبا من أراك، يعني وإن كان سواك. فهذا مبني على المشاحة وعلى الاستقصاء، والظلم حرمه الله جل وعلا.
قال ولابن أبي حاتم عن علي قال الكبائر، فذكر التسعة إلا مال اليتيم، وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكث الصفقة.
أما التعرب فمعناه أن المهاجر إذا هاجر إلى من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فإنه لا يترك موطنه ويذهب أعرابيا في الصحراء، هذا معناه تعرب، وهذا ممنوع، وهذا يكون ليس على إطلاقه، فقد جاء ما يدل على جواز ذلك في حالات إذا كثرت الفتن، فإنه جاء أن خير مال المرء المسلم إذا كثرت الفتن غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، إذا كان هذا المقصود ولم يكن عند المسلمين اجتماع على الحق وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وإنما صار كل امرئ معجب بنفسه وتبع كل إنسان رأيه، وكثرة الفتن التي قد يقع فيها الإنسان صباح مساء، فهنا إذا فر وترك الناس فر بدينه وأصبح أعرابيا يكون أسلم له، وقد جاء الإذن في ذلك في هذه الحالة. وأما في ما إذا كان أمر المسلمين قائما ومجتمعا فإن التعرب فيه الجفاء وفيه عدم الاجتماع بالمسلمين وإقامة الجماعات صلاة الجماعة والتعاون معهم والقيام بأمر الله جل وعلا في كل ما أمرهم الله جل وعلا به. ومن المعلوم أن الله أمر المسلمين أن يجتمعوا ويعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، فهذا المقصود بكون الإنسان يبقى معهم ولا يتعرب إلا لأمر ضروري. نعم.
قال الحافظ ويحتاج عندي هذا الجواب عن الحكمة في الاقتصار عندي على سبع.
نعم.
ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف، أو بأنه أعلم أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة إلى السائل.
وهذا هو الظاهر، الثالث هو الظاهر والله أعلم، أنه وقع بحسب الحاجة، حاجة السامع إلى ذلك، ولهذا اختلفت الأحاديث في عد الكبائر، فمرة يأتي بها في أنواع وفي مقام آخر في غيرها أخرى، لأنه صلوات الله وسلامه عليه يلاحظ السامعين، سيذكر ما يحتاجون إليه.
نعم. وقد أخرج الطبراني وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر سبع قال هن أكثر من سبع وسبع.
نعم.
وفي رواية هي إلى السبعين، إلى السبعين أقرب، وفي رواية إلى السبعمائة.
إلى السبعمائة أقرب. وقد كتب العلماء فيها كتب، ومن أجمعها الزواجر ابن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر، وابنه والذهبي له كتابان فيها، كتاب كبير وكتاب صغير، أحدهما كتبه لطلبة العلم، والآخر المشهور المتداول كتبه لعامة المسلمين، وبناه على الوعظ والزجر والابتعاد، ولهذا ذكر فيه حديث ضعيفة وحكايات ما يعتمد عليها، وذلك لأن المواعظ يتساهل فيها أكثر من غيرها، لأنه قد مثلا يذكر حكاية يكون فيها من التأثير أكثر من تأثير آية لو تليت على بعض الناس، يعني العوام مثلا. وكذلك ابن القيم له كتاب الكبائر، وهو أصل كتاب ابن حجر الهيتمي، هو أصله. كذلك الحجاوي صاحب الإقناع له كتاب في الكبائر، وكذلك ابن نجيم له كتاب في الكبائر وكتاب في الصغائر، وكثير غير ذلك كثير. ومن أحسن الكتب في هذا تنبيه الغافلين للنحاس، فإنه عد جملة كبيرة منها وبين حكمها في كتابه تنبيه الغافلين. نعم.
أكثر من سبع وسبع،
يعني أكثر من سبع وسبع وأكثر من سبعمائة، يعني إنها كثيرة، يعني إن العدد غير مقصود، هذا مراده، العدد غير مقصود. نعم.
قوله قال الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه ويرجوه ويخافه، يدعوه ويرجوه ويدعوه ويرجوه ويخافه كما يخاف الله، بدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الحديث. وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال له صاحبه لا تقل نبي، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا للفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي، الحديث. وقال حسن صحيح.
قال نشهد أنك نبي ولكن ما آمن، فبقي على يهوديتهما، وهذا يدلنا على أن اليهود نسأل الله السلامة الكفر متأصل فيهم، الحقد والبغض، بغض المسلمين والإسلام، ولهم مثل ما أخبر الله جل وعلا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكن الحسد منعهم من متابعته. والحسد على إيش؟ على ما أتاهم الله جل وعلا، على فضل الله. جوز الإنسان يحسد الآخر على فضل الله؟ يحسدون الناس على فضل الله الذي آتاهم، لأنهم يريدون أن يحصروا فضل الله فيهم، يحجروا نعم الله فيهم. والحسود ما علاجه؟ عدو النعم، هل يكون له علاج؟ علاجه نسأل الله العافية أن الله يهلكه، يحرقه بحسده في الدنيا قبل أن يصل إلى النار. والمقصود أن هؤلاء يشهدون أنه نبي ومع ذلك يكفرون، يشهدون أنه نبي ثم يكفرون به ولا يتابعونه، بل ينابذونه العداء ويبغضونه ويبغضون من يتابعه. فأي شهادة هذه؟ شهادة تكون وبال عليه، نسأل الله العافية. نعم.
قوله السحر تقدم معناه، وهذا وجه مناسبة الحديث للترجمة. وقوله وقتل النفس التي حرم الله، أي حرم قتلها، وهي نفس المسلم المعصوم. قوله إلا بالحق، أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان، وكذا قتل المعاهد كما في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا وهل له توبة أم لا، فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهما إلى أنه لا توبة له، استدلالا بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال ابن عباس نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء، وفي رواية لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي. وروي في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء، كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات، كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآيات. قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال
في هذه المسألة خلاف كما سمعنا من العلماء، من قال لا توبة له، قاتل النفس ليس له توبة فلا بد أن يعاقب على هذا القتل وقد توعده الله جل وعلا بالنار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كذلك الحديث الذي ذكره كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت كافرا أو يلقى الله بدم حرام، يعني أن هذا لا يعفى عنه. وهذا قول بعض العلماء وقول جمهور العلماء أنه له توبة. والتحقيق في هذا أن قاتل النفس يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق لأولياء المقتول، وحق لله جل وعلا، وحق للمقتول نفسه. فأما حق أولياء المقتول فإنه يسقط بالقصاص أو بدفع الدية، وأما حق الله جل وعلا فإنه يسقط بالتوبة. يبقى حق المقتول لا بد من أدائه، لا بد أن تؤدى الحقوق إلى أصحابها، فإنه يأتي يوم القيامة ممسكا قاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، فهل يضيع حقه؟ لن يضيع حقه. وهذا وجه الذي يقول إنه لا توبة له، يعني أن هذا لا يمكن حتى يؤدي حق المقتول يوم القيامة. وكيف يؤدي حقه؟ التأدية في ذلك اليوم بالحسنات والسيئات، ما في طريق غير هذا. من كان له حق على الآخر لا بد أن يستوفيه، ولكن من حسناته، فإن لم تفي حسناته بذلك فإنه يؤخذ من سيئات صاحب الحق ويطرح عليه حتى يستافي، ثم بعد ذلك إذا كان ما بقي له حسنة يطرح في النار. فمن هنا قال من قال إنه لا توبة له، يعني أن هذا غير ممكن. أما فيما بينه وبين الله فهو له التوبة، ويجوز أن الله جل وعلا يرضي المقتول عن القاتل في ذلك الموقف إذا شاء أرضاه. ولهذا جاء أنه أن المقتول يأتي ممسكا بالقاتل يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، فيقول الله جل وعلا للقاتل تعست تعست، ومن تعس في ذلك اليوم خسر وهلك. فمن يشاء الله جل وعلا يرضيه. وقد ثبت في الصحيح عن رجل سبقنا، رجل قبل هذه الأمة ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه كان مسرفا على نفسه، يعني إنه كان قتالا سفاكا للدماء، قتل 99 رجل وكان مسلم، فذهب يعود على نفسه باللوم لماذا هذا التمادي في الضلال. فذهب يسأل العلماء دلوني، يقول للناس دلوني على أعلم الناس، فدلوه على رجل عالم فسأله هل لي من توبة، فقال لا. الإنسان إذا قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا، كيف وقد قتلت 99 نفس؟ فقال ما دام ما لي توبة إذا نكمل بك المئة، فقتله، قتل هذا العالم. فبعد ذلك إن الله أراد به خير ندم وصار يسأل ويبحث جادا دلوني على عالم أهل الأرض، فدلوه على رجل عالم، ذهب وسأله قال هل لي من توبة، وقال له نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك أنت من بلد أهله مسرفون، انظر إلى البلد الفلاني أهله أهل خير وصلاح، اذهب إليهم واعبد الله واقبل على الله صادقا تب. فتاب وذهب إلى ذلك البلد، وفي أثناء الطريق قبل أن يصل البلد أدركه الموت، جاءته ملائكة، الملائكة قسمان، قسم من ملائكة الرحمة وآخر من ملائكة العذاب، واختصموا عليه كل واحد يريد أن يقبضه يتولاه. ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا صادقا في توبته، ملائكة العذاب يقولون هذا ما عمل خير قط، سفاك للدماء فنحن أولى به. فبعث الله جل وعلا إليهم ملكا ليحكم بينهم، فتحاكموا إليه فقال قيسوا ما بين البلدين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى البلد الخير بشبر أو ذراع، فقبضته ملائكة الرحمة. وجاء في رواية أنه وهو يكابد الموت كان ينوء بصدره، يريد أن يقرب يريد أن يسير، ينوء بصدره ويعجز عن المسير، فيدل على صدقه وصدق إقباله. وجاء في رواية أن الله أوحى إلى البلد الطيب أن تقاربي وإلى البلد الخبيث أن تباعدي، فكانت أقرب فقبضته ملائكة الرحمة. هذا إذا جاء شرع من قبلنا يوافق شرعنا فهو شرع لنا، أما إذا جاء مخالفا له فمعلوم أن شرعنا مهيمن على الشرائع كلها وقاض عليه. قد ذكر الله جل وعلا ما سمعنا، والمقصود أن قاتل النفس يكون عليه هذه الأمور الحقوق الثلاثة، حقان يسقطان ويبقى حق، هذا الكلام الذي فيه، اللي هذا توبة، الذي يقول ليس له توبة معنى ذلك أنه يقول لا بد من استيفاء حق المقتول، وهذا حق لا بد من استيفائه. نعم.
قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال أبو هريرة وغيره هذا جزاؤه إن جزى،
يعني هذا التأويل على التأويل، يعني إن جازاه يجوز أن لا يجازيه، هذا معناه، يجوز أن يعفو، يجوز أن يعفو رب العالمين، وإلا إن جزى فهذا جزاؤه، هذا الذي يستحقه، هذا معنى الكلام. نعم.
وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور، فروى عبد بن حميد والنحاس بن سعيد بن عبادة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لمن قتل مؤمنا توبة، وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما، وروي مرفوعا أن جزاؤه جهنم إن جزى. قوله وأكل الربا، أي تناوله بأي وجه كان، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن دقيق العيد وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك.
الربا سبق معنى الربا وأنه من أعظم المحرمات، وقد أخبر الله جل وعلا أن الذي لا ينتهي عن أكله بعدما كان جاهلا وجاءه العلم أنه يكون حربا لله ولرسوله، إذا لم ينتهي يكون حربا لله ولرسوله. والربا قسمان، ربا يسمى ربا النسيئة، وآخر ربا الفضل. النسيئة مثلا أن مثلا يبعث شيء، يقدم شيئا لأجل، فإذا جاء ذلك الأجل يرد عليه أكثر مما قدمه، أكثر مما قدمه، فالكثرة هذه الزائد ربا.